إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي مشاهدي قناة الحافظ الفضائية في كل مكان، مرحبا بكم أحبتي في الله في هذه السهرة القرآنية التي نلتقي فيها مع حضراتكم في ليلة كل سبت من كل أسبوع. الحمد لله مالك الملك، مدبر الأمر، مجيب دعاء المضطر إذا دعاه، وكاشف السوء، والصلاة والسلام على خير من دعا ربه سرا وجهارا ليلا ونهارا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فحديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى مع سلسلة القصة في كتاب الله، وحديثنا بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه، لنستكمل حديثنا عن زكريا عليه السلام، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. أحبتي في الله، نواصل معكم الحديث عن قصة زكريا عليه السلام، وقد لخصها القرآن الكريم في الآيتين التاليتين. يقول الله تبارك وتعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وسنقف بعون الله تبارك وتعالى مع هاتين الآيتين من خلال تفصيل القرآن الكريم للقصة في سورتي آل عمران ومريم في وقفات تاليات. أولا، لماذا دعا زكريا ربه؟ يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اذكر يا محمد حال زكريا إذ نادى ربه. بما توجه زكريا إلى ربه في دعائه؟ الجواب على ذلك أنه طلب من ربه تبارك وتعالى الولد. طيب، سؤال آخر: لماذا طلب زكريا من الله عز وجل الولد؟ الجواب: لأنه يريد الذي يرثه في تبليغ الدعوة إلى الله بعد أن كبرت سنه ووهن عظمه وامرأته عاقر لا تلد. إذن هو يريد ولد ليرثه، لا أقول يرث ماله، لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار، إنما ورثوا العلم. فلذلك هو أراد أن يترك ولدا من بعده حينما يموت، فيترك ولدا من بعده في الدنيا يرثه، أي يرث العلم الذي عنده، علم التوحيد، ليدعو الناس إلى عبادة الملك الواحد الله عز وجل العزيز الحميد. ولذلك فالأنبياء لم يورثوا إلا العلم، لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما أموالهم كلها تخرج صدقات للفقراء. ولذلك في يوم من الأيام جاء أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، فوجد الناس في السوق مكتظين مزدحمين في السوق في البيع والشراء. فجرى أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه وقال للناس بعلو صوته: أيها الناس، أتجلسون هنا في السوق ولا تذهبون لتأخذوا من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم. فقالوا: أين؟ قال لهم: اذهبوا حتى تأخذوا شيئا من الميراث قبل أن يخلص، قبل أن ينتهي وينضب. فقالوا: أين يا أبو هريرة؟ قال: في المسجد. فكل الناس تركوا السوق وذهبوا للمسجد، فوجدوا حلقة علم، فقالوا: أين الميراث يا أبا هريرة؟ لم نرى درهما ولا دينارا. قال: وهل الأنبياء تورث درهما أو دينارا؟ إنما يورثون العلم، فخذوا من العلم. رضي الله عنه وارضاه. إذن فزكريا عليه السلام طلب من ربه تبارك وتعالى الولد، لماذا طلب الولد؟ لأنه يريد أن يرثه في تبليغ الدعوة إلى الله بعد أن كبرت سنه ووهن عظمه وامرأته عاقر لا تلد، وقد عانى معاناة شديدة مع بني إسرائيل، ويعلم تعنت بني إسرائيل، ويخشى على شريعة الله تبارك وتعالى من المحرفين والمضللين من اليهود، فقد كان عليه السلام مشغولا بأمر الدعوة. قال الله تعالى موضحا ذلك في سورة مريم حكاية عن زكريا عليه السلام أنه قال: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. وقد أخطأ من ظن أن زكريا عليه السلام كان يريد من يرث ماله، لا، هو لم يكن يريد من يرث ماله، فقد أخطأ من فهم هذا، وإنما أراد عليه السلام وراثة النبوة والدعوة. والأدلة على ذلك كثيرة، منها أولا أنه قال يرثني ويرث من آل يعقوب، وميراث آل يعقوب لا يكون إلا النبوة. ثانيا، كان زكريا عليه السلام يعلم أن اليهود تسوسهم الأنبياء، تقودهم الأنبياء، تحكمهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي، ومع ذلك لم يسلم الأنبياء من أذى بني إسرائيل، وقد وصل الأذى إلى القتل فقتلوا بعض الأنبياء. ثالثا، كان زكريا عليه السلام نجارا يحصل على رزقه يوميا فيحصله يوما بيوم، ولم يكن من الأثرياء، ولم يكن من أصحاب الأموال، ولم يكن يملك العقارات، ولم يكن يملك الضياع والمزارع والأراضي، فكيف سيورث وهو ليس عنده أصلا. رابعا، جاء في الصحاح في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا نورث، أي نحن معشر الأنبياء لا يرثنا أحد، لا نورث ما تركناه صدقة. وقد جاء في رواية عند الترمذي بالجمع نحن معاشر الأنبياء لا نورث. خامسا، أن الدنيا كانت أحقر عند الأنبياء من أن يكنزوا لها أو يغتنوا منها أو يحصلوا عليها. وقد قدمنا كما قدمناه، كان شغل زكريا عليه السلام الشاغل هو الدعوة إلى الله جل في علاه واستمرار الدعوة حتى بعد أن يموت، ولذا سأل الله تبارك وتعالى الولد هذا والله أعلم. ثانيا، كيف دعا زكريا ربه؟ نحن قد أجبنا على السؤال الأول، لماذا دعا زكريا ربه؟ دعاه ليرزقه الولد حتى يكمل قضية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونقل الناس إلى توحيد الله جل وعلا. أما سؤالنا الثاني فهو كيف دعا زكريا ربه؟ قال الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. هذا ذكر، أو اذكر أيها النبي، يعني أيها النبي محمد اذكر للناس صلى الله عليه وسلم، إذ رحم ربك عبده زكريا باستجابة دعائه الخفي. وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى الملك العلي المتقدم في سورة الأنبياء فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. وفي الأنبياء جاء أيضا ذكر الاستجابة بعد ذكر الدعاء، لكن هنا قدم الاستجابة مقرونة بالرحمة على الدعاء، وكأن في ذلك إشارة إلى سرعة الاستجابة مقرونة برحمة رب العالمين عبده زكريا الذي دعاه دعاء خفيا، مظهرا ضعفه وقلة حيلته وتمام فقره لرحمة رب العالمين. ولعل في ذلك إشارة إلى حالة اليقين وحسن الظن التي صاحبت الدعاء، ولذا جعله زكريا خفيا ليقينه أن الله تبارك وتعالى يسمع ويرى. ولذلك نص القرآن على كيفية الدعاء، فقال الله تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا. قال قتادة في تفسيرها: إن الله يعلم القلب النقي ويسمع الصوت الخفي. وفي ذلك إشارة إلى فضل الدعاء الخفي. ولقد عقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصلا في مجموع الفتاوى في الجزء 15 صفحة 15 لحد صفحة 21 بيّن فيه فضل الدعاء الخفي. نقل فيه عن الحسن رحمه الله قوله: بين دعوة السر ودعوة العلانية 70 ضعفا. وانتهى شيخ الإسلام إلى بيان فضل دعاء السر، وأن فيه زيادة إيمان وحسن ظن بالله الملك الديان وحسن يقين بالله تبارك وتعالى، وفيه أدب المناجاة مع الله. ولولا خشية الإطالة لنقلت لكم كلامه كلمة كلمة، ومن أراد فليرجع إليه في مكانه. وقد أوضحت لك أنه في الجزء 15 في صفحة 15 لصفحة 21 من مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التضرع بالدعاء والجهر به في مناسبات عدة، وللجهر بالدعاء أحوال وللإصرار به أحوال، فليكن المسلم على ذكر من ذلك وعليه مراعاة مقتضى الحال. ولكن لا بد أن وراء هذا الدعاء الخفي وحالة اليقين التي صاحبته ظرفا لابسه، فما هو؟ وهذا يجعلنا نذهب إلى ظرف الدعاء وزمانه. النبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نوضح حول مسألة الدعاء في السر والعلن والفرق بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام رأى بعض المسلمين بعض الصحابة يدعون ويرفعون أصواتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولكنكم تدعون سميعا بصيرا، يعني لا ترفع صوتك بشدة عند الدعاء ولكن ادعو بصوت خافت. وبعضهم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فلم يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أجاب الرب العلي تبارك وتعالى، فأنزل قوله عليه مع جبريل عليه السلام إلى النبي محمد الهمام ليبلغ الأمة بهذا الكلام عن ربنا تبارك وتعالى الملك الديان، حيث قال في محكم آي القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هنا في أمر، وهو أجيب دعوة الداعي بس بشرط إذا دعا. لو أنني قلت لأحد: إذا جئتني في زيارة لبيتي ستتناول معي طعام العشاء. السؤال الآن: وإذا لم يأتي؟ بالطبع لن يتناول طعام العشاء، إذن هي مرتبطة بإذا شرط. هذا فيه رد على هؤلاء الذين يزعمون أن إبراهيم الخليل عليه السلام حينما أراد قومه أن يلقونه في النيران، حينما جاءه جبريل عليه السلام فقال له: ألك حاجة؟ قال: أما منك فلا، وأما من الله فالعالم بحالي غني عن سؤال. الكلام ده ما حصلش، الكلام ده ما حصلش. ليه؟ هذا كلام باطل لم يصح. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يبقى شرط إن أنت إيه؟ تدعو. ما قالش بقى إن العالم بحالي غني عن سؤالي. إذن الله عز وجل أمرك بأن تدعو. وقال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يبقى إن ماذا نصنع؟ ندعوه حتى يستجيب. يبقى هنا ذكر رحمة ربك عبده زكريا: إذ نادى ربه نداء خفي. يبقى نادى، ما قالش بقى إيه العالم بحالي غني عن سؤال، لا. يبقى هذه قصة بطيرة. إنما الرواية الصحيحة بقى في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه السلام لما جاءه جبريل عليه السلام بهذا فقال: حسبي الله ونعم الوكيل فقط. فجعل الله تبارك وتعالى عليه النار بردا والسلام. بعض الناس ما يجيش يقول لي: ايه ده؟ طب ما سيدنا ابراهيم ما دعاش اهو. لا، دعا، لما يقول حسبي الله ونعم الوكيل، أي أن الله عز وجل حسبي يعني كافيني، أي أن الله يكفيني، سلمت له أمري وهو وكيلي، فليختر لي ما يشاء. يعني لما نسأل واحد نقول له أنت عامل إيه في القضية، عنده قضية، سيذهب للقاضي وينظر في قضياته، نقول له بالبلد، هو بتكلم بالبلد، هتعمل إيه في قضيتك؟ يقولك لا ده أنا الحمد لله حط في بطني بطيخة صيفي، ده أنا موكل محامي مفيش أحسن منه. موكل، طب إذا كان ده موكل محامي مفيش أحسن منه ومطمن، أمال بقى لما واحد يوكل ربنا؟ هو ده بقى معنى إيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، يعني يا رب أنا وكلتك تصرف أنت مكاني، يبقى كأن أنا إيه؟ فوضت الأمر إلى الله، يبقى أنا دعيته. نعم. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأن ندعو، وبين لنا هذا واضحا جليا في قصة زكريا عليه السلام. إذن فليكن المسلم على ذكر من ذلك، وعليه مراعاة مقتضى الحال، مقتضى الحال بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة بدر، كان يرفع يديه إلى السماء حتى سقط برده من على كتفيه، وحتى ظهر بياض إبطيه، وكان يستغيث بالله تبارك وتعالى ربه ومولاه، ويقول اللهم إن تغلب هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. يعني يا رب الصحابة دول اللي معايا لو اتغلبنا دلوقتي في غزوة بدر انت مش تستعبد في الأرض، لان مفيش مسلم في الأرض غير نحن. إذن فهنا رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فأحيانا يراعي المسلم أنه يرفع صوته أحيانا ويخفض صوته أحيانا، هناك أوقات لدعاء السر ودعاء العلن. فالمقصود فعلى المسلم مراعاة مقتضى الحال، لكن لابد أن وراء هذا الدعاء الخفي وحالة اليقين التي صاحبته، أي صحابة زكريا عليه السلام، ظرفا لابسه. فما هو هذا؟ يجعلنا نذهب إلى ظرف الدعاء وزمانه، فنقول ثالثا متى دعا زكريا ربه وأين؟ الجواب قال الله الملك الوهاب هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هنالك أي عندما دخل على مريم في محرابها وهي تتعبد لربها منقطعة لذلك متبتلة، وكان التبتل والانقطاع للعبادة مستساغا عندهم وليس في شريعتنا، وكان زكريا بحكم كفالته لمريم يتابع شؤونها، فكلما دخل عليها محرابها وجد عندها طعاما وفاكهة لا يعلم مصدرها، فسألها أنى لك هذا. وهنا درس، ما دام هو مسؤول عن هذه الفتاة فعليه، وهو الذي يطعمها ويأتيها بالطعام ويأتيها بالشراب وغير ذلك، إذا لو وجد عندها طعاما لم يأتي هو به فعليه أن يسألها من أين لك هذا. وهذا يبين ضرورة أن ولي الأمر الرجل في البيت حينما يجد شيئا في البيت قد خرج أو دخل بغير علمه عليه أن يسأل وعليه أن يتحرى، وهذا من شأنه، فكيف يكون راعيا ومسؤولا عن بيته وهو لا يدري ماذا يحدث؟ فقال لها وسألها أن لك هذا؟ قال الله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. في بعض التفسير جاء أن هذا الرزق كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سيدنا زكريا، بس الأول قبل ما أتكلم عن سيدنا زكريا أريد أن أنبه على شيء للسيدة مريم عليه السلام، يحدث معها هذا الأمر علشان تتعلم وهي صغيرة في السن تجاوب الإجابة دي، تقول إيه؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، عشان هي دي اللي يحصل معاها الموقف ده فتجاوب الإجابة دي، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فلما تكبر تنجب عيسى بدون أب فساعتها تبقى إيه؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فأجابت نفسها قبل أن يحدث الأمر. أما سيدنا زكريا لما سمع هذه الكلمة كأنه أفاق لنفسه، إيه ده؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، صحيح، طب ما ربنا بيرزق من يشاء بغير حساب، إزاي تهدي عني بغير حساب؟ طب ما أنا في حساباتي إن زوجتي عاقر ما بتخلفش، وأنا وهن مني العظم واشتعل مني الرأس شيبا، يعني معناها بحساباتنا احنا ما ينفعش أنجب، لكن ربنا بيرزق بغير حساب. طب وأنا ليه ما ادعوش اللي بيرزق بغير حساب إن هو يرزقني بقى بغير حساب؟ هنالك في اللحظة دي بقى دعا زكريا رب، كأنها كانت إيه؟ إشارة من مريم عليه السلام، جعلت سيدنا زكريا عليه السلام ينتبه إلى هذا الأمر. قال صاحب التحرير والتنوير، أي في ذلك المكان قبل أن يخرج، وقد نبه ونبهه وهيجه هذا الأمر إلى الدعاء مشاهدة خوارق العادة عند مريم، فاكهة الصيف موجودة في الشتاء وفاكهة الشتاء موجودة في الصيف، دي حاجة من خوارق العادات. طب وأنا لما أنجب وأنا مشتعل الرأس مني شيبا ووهن مني العظم وكبرت، ولما زوجتي تكون عاقر، طب ما هو من خوارق العادات إن احنا ننجب، والله يرزق من يشاء بغير حساب، إذن فعلي أن أدعو الملك الوهاب. فالحكمة ضالة المؤمن، وأهل النفوس الزكية يعتبرون بما يرون ويسمعون، فلذلك عمد إلى الدعاء بطلب الولد في غير إبانة، وقد كان في مكان شهد فيه فيضا إلهيا، مكان في بركة. ثم يواصل قوله، ومشاهدة خوارق العادات خولت لزكريا الدعاء بما هو من الخوارق أو المستبعدات، لأنه رأى نفسه غير بعيد عن عناية الله تعالى، لا سيما في زمن الفيوض الإلهية أو في مكانها. ولا شك أن الدعاء إذا صادف حضور قلب، هو في اللحظة دي سيدنا زكريا قلبه إيه؟ حاضر بقى. عشان كده أحيانا الإنسان، يعني السيدة عائشة رضي الله عنها رضاها تقول إيه؟ معنى حديثها بتقول أنا بعرف إمتى ربنا يستجيب لي وإمتى لأ. هو حد يقدر يعرف دي؟ بس هي استشعرتها إزاي؟ تقول رضي الله عنها رضاها، لما أجي أدعو وأحس إن أنا متفاعلة مع الدعاء، أحس إن أنا جسمي كله وقلبي حاضر، أعرف إن الدعوة دي مستجابة. إنما اللي بيدعو وهو لسان بس بيتحرك وقلبه غير حاضر، دعاء غير مستجاب. إن الله لا يستجيب دعوة رجل ساهٍ لاهي، إنسان ما يدعوش هو ساهي ولا هو لاهي، ولكن يدعو وهو مستحضر القلب. فلا شك أن الدعاء إذا صادف حضور القلب وإقبال صاحبه على ربه مع وقت من أوقات الإجابة أو مكان الإجابة وخرج من نفس زكية، فلا يكاد الدعاء يرد، فما بالك لو تصادف ذلك كله مع خروجه من نبي وهو زكريا، فهل تراه الدعاء يرد؟ الجواب كلا. ومن هنا جاءت الإجابة سريعة، وجاءت البشرى على لسان الملائكة مقرونة بالفاء، والفاء حرف عطف يفيد السرعة، يعني بسرعة تم الاستجابة إلى الدعاء، مقرونة الإجابة بحرف الفاء التي تدل على سرعة الاستجابة. قال الله فنادته، فاء نادته يعني بسرعة نادته، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وهو قائم يصلي في المحراب، هو كان بيصلي ولا بيدعو؟ بيدعو. إذن سمى الله عز وجل الدعاء صلاة، وأصل الصلاة وأصل الدعاء في اللغة الصلاة، لغة الصلاة معناها الدعاء، لغة الصلاة معناها الدعاء. فالمقصود، فهو عليه السلام لم يكد يفرغ من صلاته ومن دعائه حتى نادته الملائكة لتبشره بمطلوبه، وكما قال الله تعالى في سورة الأنبياء فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، فقد كان لزكريا وزوجه صلة حسنة بالله، وكان من المداومين على الطاعة المسارعين إليها ومن المخبتين المقبلين على الله. قال الله جل في علاه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فعلى الإنسان أن يكون يسارع في الخيرات، يسارع في نيل المرضات من رب الأرض والسماوات، وأن يبتعد عن الذنوب والمعاصي والذلات، ولا يغضب رب البريات، ولا يخالف سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم مع هؤلاء، وإلى لقاء قريب بعون الله رب الأرض والسماء.
والأمر كما قلنا وذكرنا آنفا أنه لن تكفيه حلقة واحدة، فسنستكمل حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى في كل أسبوع ليلة السبت. انتظرونا على شاشة قناة الحافظ المشاهدين والمشاهدات. تحياتي لكم، أخوكم فتح عماد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.